بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات في الله، لا يزال حديثنا في السيرة العطرة موصولا بذلكم المجلس المهيب الذي عقده ملك الحبشة أصحمه للتباحث مع وفد المهاجرين حول سبب هجرتهم، والنظر في الطلب الذي تقدم به زعماء قريش من أجل إرجاع الملك لذلك الوفد إلى مكة حتى يواصلوا ضغوطهم على أفراده للرجوع عن الدين الذي دخلوا فيه. وكانت آخر حلقات ذلكم المجلس جواب جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي عن السؤال الذي وجهه إليه حين قال له: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم فيه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين من هذه الأديان. فكان ذلكم الجواب العظيم ذي الدلالات العميقة و المغازي الكبيرة. وقفنا معه تحليلا وتدبرا وتعليقا بما ظهر منه فضل ذلك الصحابي الجليل وعلمه وفقهه وما أعطانا هو ومن معه من المهاجرين من الدروس العظيمة في مثل تلك المواقف. وتواصل راوية تلك القصة أم سلمة رضي الله عنها قائلة، فقال له النجاشي، أي بعدما سمع جوابه ذلك، هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ أي هل تحفظ أو تحمل شيئا مما جاء به نبيكم عن الله؟ قالت، فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي. قالت فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، أي قرأ عليه جملة من سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحياته. لما سمع النجاشي سورة مريم بكى بكاء شديدا وتأثر تأثرا بليغا، حتى أنه بل لحيته بالبكاء. قالت وبكت أساقفته، أي علماء دينه الذين كانوا معه في المجلس، بكوا هم بدورهم حتى أخضلوا لحاهم ومصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. أي قال النجاشي لعمر بن العاص وربيعة وهما ممثلا الزعامة القرشية، قال لهما ارجعا فإنني لن أسلمكما هؤلاء ولا يكادون، أي ولن يكاد لهم ما داموا في أرضي وفي مملكتي وبجواري. انظروا كيف تأثر الملك حين سمع سورة مريم، بل وتأثر علماؤه، وقد كان جعفر رضي الله عنه فقيها حين قرأ سورة مريم، هذا من فقهه لأنه يدل على مراعاة حال المخاطب، وهذا كما سبق معنا مما يعتني به الداعية إلى الله، أن يراعي حال من يدعو وأن يراعي حالة من يخاطب. ورب آيات وأحاديث ينتفع بها قوم ولا ينتفع بها آخرون، وقد يكون من تخاطب في أمس الحاجة إلى أن يسمع منك كلاما معينا، ربما لو تركته وخاطبته بغيره لم يهتدي ولم ينتفع. فلا بد من حرص الداعية على مراعاة المخاطب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له من يأتيهم ومن يدعوهم حتى يراعي ذلك الحال ويراعي ذلك المخاطب. وهذا ما فعله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين اختار من جملة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، اختار سورة مريم دون غيرها من السور، واختار آياتها دون غيرها من الآيات. وهذه السورة سورة مكية عدد آيها 99 آية، ومقصدها الأعظم تقرير توحيد الله سبحانه وأنه لا شريك له في العبودية، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العظمى التي لا يساويه فيه أحد ولا يساميه، كما قال سبحانه في هذه الصورة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقد تمحورت هذه الصورة العظيمة سورة مريم، تمحورت حول ثلاثة محاور. أما المحور الأول فهو قصة الصديقة مريم وابني الخالة يحيى وعيسى عليهم السلام أجمعون، بما اشتملت عليه هذه القصة وتضمنته من بيان عظيم قدرة الله، وأنه سبحانه خلق ذكرا وعيسى من أنثى وهي مريم بغير زوج، فالله سبحانه وتعالى عظيم القدرة. ومن تجليات قدرته سبحانه أن خلق آدم من طين، وخلق حواء من آدم بدون زوجة، وخلق عيسى ابن مريم بدون زوج، وخلق سبحانه باقي البشر من نطفة من مني تمنى وفق مراحل تدهش العقول وتجعل الألسنة تنطلق مسبحة لهذا الخالق العظيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا من تجليات قدرة الله سبحانه وتعالى وكامل صفاته. وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه القصة ببيان القول الفصل في قضية عيسى بن مريم، والتي اختلف فيها أحزاب اليهود والنصارى، فمن قائل بأنه قتل وهم اليهود، ومن قائل بأنه بشر نبي وهم طائفة من النصارى، ومن قائل بأنه إله، ومن قائل بأنه ابن الإله كما قال سبحانه: فاختلف الأحزاب من بينهم. فبين الله تبارك وتعالى حقيقة الأمر ووضح الحق مما اختلف فيه الناس. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأما المحور الثاني لهذه الصورة العظيمة وهي صورة مريم، ففيه ذكر حلقة من قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وختم هذا المحور بإشارات موجزة لقصص بعض الأنبياء ومصير من خلف بعدهم من المخالفين لهم المتبعين لشهواتهم. وأما المحور الثالث فيقرر قضية البعث ويستعرض بعض مشاهد القيامة. ونلاحظ جميعا أيها الإخوة والأخوات في الله أن هذه الصورة سميت باسم مريم، وفي هذا دلالة بليغة، ولي معه وقفة خاصة. ومريم هذه التي ذكر شيء من حوالها في هذه الصورة وسميت الصورة باسمها، هذه هي مريم بنت عمران بن ناشي، وأمها اسمها حنة بنت ثاقود. وكانت حنة هذه زوجة لعمران، وكانت عقيما فيما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ، ثم حملت بعد عقم، حملت بمريم، ومات عمران وهي حامل بها، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فهذه حنة زوجة عمران، وآل عمران من الآل الذين اصطفاهم الله على العالمين وفضلهم، فكانوا أهل نبوة وصلاح وعفة وتقوى. فلما حملت حنة بمريم بعد عقم كما قلت، سألت ربها عز وجل أن يجعل مريم من الصالحات وأن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، فبين سبحانه وتعالى أنه تقبلها منها وأنه قبل تقربها إليه سبحانه بأن نذرت له ابنته، وقد قيل بأنها نذرتها لخدمة بيت المقدس، فتقبلها الله وأنبتها نباتا حسنا، وكان الناس يتنافسون على كفالتها وتربيتها، وكل يود لو أنه تشرف بذلك، حتى أنهم استهموا على ذلك وأقرعوا على ذلك، فطلع سهم زكريا فكفلها زكريا عليه السلام واعتنى بها وأكرمها وهو زوج خالتها. ومعنى مريم بالسريانية الخادم، والمقصود خادم بيت المقدس، وكان هذا من أجل ما يتقرب به إلى الله. وقد ذكرها الله أي مريم في مواطن من كتابه وأثنى عليها سبحانه وبين فضلها، ومن ذلك قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى باسمها في مواطن من كتابه، وذكر بعض أهل العلم أنه لم يذكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم رحمها الله. وقد قيل بأن مريم كانت نبية، وقيل خلاف ذلك، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل كانت مريم نبية أو كانت صالحة من الصالحين، والذي يظهر الثاني والعلم عند الله. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنها لم تكن نبية، وهذا الإجماع فيه نظر، بل هناك من ذهب إلى نبوتها ولم يأتي نص فاصل في ذلك. أما النصوص في فضلها وبيان رفعة منزلتها وعلو درجتها فهي كثيرة معلومة، ومنها ما أخرجه البخاري في الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. فخير نساء الدنيا في زمانها مريم، وخير نساء الدنيا في زمانها خديجة رضي الله عنهما وأرضاهما. وقال عليه السلام: قد كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء سوى مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. وقد بلغت درجة هذه الفاضلة مريم ابنة عمران إلى حد أن جعلها الله تعالى مثلا وقدوة للمؤمنات، وكذلك فلتكن القدوة، والقدوة هي التي جعلها الله قدوة، والأسوة هي التي جعلها الله أسوة. وعار على نساء العالمين أن يختارن قدوة غير التي اختار لهن رب العالمين. النساء في زماننا وفي غيره يبحثن عن القدوة، ويبحثن عن الأسوة، ويتحرين نساء متفوقات في مجال معين أو في مجالات متعددة فيتخذنهن أسوة وقدوة. وكثيرات أخطأنا الاختيار ولم يصبنا في الانتقاء، ويكفي في بيان خطئهن أنهن أغفلن القدوة التي جعلها الله قدوة، وتركن الأسوة التي جعلها الله تعالى أسوة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وإنما يعلم الخالق جل وعلا كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى هو الذي خلق المخلوقات وخلق هذا البشر، فالخالق جل وعلا العليم بخلقه، المطلع على صنعته، الخبير بها سبحانه، هو الذي اختار للنساء هذه القدوة. فقال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وفي رواية وفي قراءة وكتبه. وتأملوا معي بارك الله فيكم قوله سبحانه التي أحصنت فرجها، ومريم ابنة عمران عرفها سبحانه بقوله التي أحصنت فرجها. فاختار سبحانه في تعريفه بمريم ابنة عمران اختار هذا الوصف من جملة سائر الأوصاف، واختار وصفها بإحصان فرجها على وصفها بأوصاف أخرى ككونها من بيت أناس صالحين، وكونها من العابدات، وكونها من المطيعات ونحو ذلك. فاختار في التعريف أن يصفها بكونها أحصنت فرجها، وهذا فيه دلالة بالغة على أهمية العفة للمرأة، وأن العفة من أعظم صفات المرأة التي ينبغي أن تكون قدوة، والتي تكون لها عند الله رفعة المنزلة وعلو الدرجة. فأعز ما تملكه المرأة بعد دينها عفتها، وعفتها من دينها، حتى أهل الجاهلية كانت الشريفات منهن يأنفن مما يناقض العفة من الفحش والزنا. ولذلك قالت هند بنت عتبة وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أو تزني الحرة؟ لما أخذ الله أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد ألا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ هذا أمر مستبشع وأمر ممجوج وأمر مرفوض. فالعفة من أعظم صفات المرأة الصالحة. قال العلماء: والإحصان جعل الشيء حصينا، أي لا يسلك إليه. هذا هو معنى الإحصان، أحصنت الشيء أي جعلته حصينا لا يمكن المرور إليه ولا يمكن الوصول إليه بأي وجه من الوجوه. فمعنى أحصنت فرجها أي منعته عن الرجال، فلا يطمع أحد أن يصل إليه، ولا يمكن أن يفكر ولو للحظة أن يصل إليه ويأتيه إتيانا محظورا. ولذلك كان من أعظم ما حث عليه ديننا في جانب النساء هو هذا الإحصان، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره أن يبايع المسلمات على ذلك: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، إلى آخر الآيات، فبايعن واستغفر لهن الله. فأمره أن يبايعهن على هذا الأمر، ألا ولزوم العفة وتحصين الفرج وعدم الوقوع في الزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. فجعل النبي عليه السلام العفة ضمانا للجنة، من ضمن لما بين لحيه وهو اللسان، وما بين رجليه هو الفرج، فمن ضمنه أي ضمن صيانته وضمن إحصانه وضمن عفته فإنني أضمن له الجنة. وهذا من أعظم ما يكون من الترغيب، وهذا من أعظم ما يدل على سمو وعلى عظمة هذا التشريع وهذا الإسلام. فلا يحل فرج المرأة إلا لزوج، ويجعل في ذلك من القيود ومن الضوابط ما يبين عظيم أمره وكبير شأنه، خلافا للذئاب العاوية ولأصحاب العقول الساقطة السفيهة الذين جعلوه مبذولا وجعلوه رخيصا. فالإطار الوحيد والطريق الوحيد الذي يفتحه الإسلام للوصول إلى مكان العفة هو الزواج، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الزواج ميثاقا غليظا، وجعل الشروط التي تكتنفه أحق الشروط بالوفاء، كما قال عليه السلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوجة وبين عظمه وأشار إلى علة ذلك، فقال: استحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله. فأمر الفروج عظيم، وأمر العفة كبير، وقد أحاطته الشريعة بما سمعتم الإشارة إلى بعضه. فلا تفرط في عفتها العاقلة ولو أحرقتها نار الشهوات، ولا تفرط في عفتها العاقلة ولو أعطيت مال الدنيا. كيف تفرط في العفة وهي ضمان للجنة؟ وكيف تفرط في العفة وهي سبب الفلاح؟ كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فعلق سبحانه الفلاح بهذه الخصال، ومن أولها حفظ الفرج. والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، وهو غاية المنى، وهو مرام الصالحين والعابدين والسالكين طريقهم إلى الله. فمن أعظم أسباب تحقيق هذا الفلاح المحافظة على العفة وإحصان الفرج. والله تبارك وتعالى يجزي من أحصنت فرجها في الدنيا قبل الآخرة، وإليه الإشارة في قوله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أي جزيناها على إحصان فرجها بأن كونا فيه نبيا بصفة خارقة للعادة، وخلدنا ذكرها في الصالحات، فجعلناها أما لنبي، وجعلنا لها الذكر الحسن والثناء الجميل، وجعلناها خير نساء العالمين. تأملنا معي أيتها المسلمات في قوله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا، وعطفه هذه الجملة على سابقتها، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. العطف والتعقيب بالفاء فيه إشارة إلى ترتب المعطوف على المعطوف عليه، وإلى ترتب ما بعد على ما قبل، أي بسبب إحصانها لفرجها، وبسبب حرصها على عفتها، وبسبب اجتهادها في ذلك، فإننا أكرمناها بهذه الكرامة، وجعلناها أما لنبي، وأما لرسول من أعظم الرسل، وجعلناها سيدة نساء العالمين، وجعلناها امرأة كاملة، وجعلناها سيدة نساء الجنة. فهذه عاقبة العفة، عاقبة حميدة في الدنيا وفي الآخرة، ومسكينة والله التي تفرط في عرضها وتفرط في عفتها مقابل دراهم معدودة، فتكون في عفتها من الزاهدين وفي عرضها من المفرطين. هناك مسكينات يفرطن في عفتهن في مقابل 100 درهم أو 200 درهم أو 500 درهم أو 1000 درهم، وهن للأسف كثيرات، ليست 1 أو 10 أو 100، كثيرات للأسف الشديد. ومجتمعاتنا الإسلامية تعج بهذا الصنف، نساء وفتيات لا يتصور العاقل كيف قامت هذه المعادلة في عقولهن، وكيف استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكيف رضينا لأنفسهن بالدون وبالمستويات الساقطة، ورغبنا عما أراد الله لهن من المستويات العالية والدرجات السنية التي إنما تكون بالإيمان وتكون بالطهر وتكون بالمحافظة على العفة. والأخبار تأتينا منها هنا ومنها هنا عن نساء وعن فتيات المدارس اللواتي يفرطن في عفتهن ويغرر بهن ويستغل فقرهن وتستثار غرائزهن وتبذل في ذلك الجهود وتنفق الأموال. وبلغني أن في مدينتنا شبكات خطيرة تتوجه بالكيدز لفتيات المدارس ويقعنهن ضحايا ويستقطبنهن للزج بهن في أحضان الفساق وأحضان الفجار من سياح أجانب من عرب ومن غيرهم، ويتم إغراؤهن ويسقن إلى الفنادق وإلى المراقص ويقذفن في أحضان الساقطين وفي أحضان المجرمين، بل وتساق بعضهن لتصوير أفلام الفحش والخلاعة وتمثيل أدوار الساقطات، ويشوهن أعراض بناتنا ويمرغن عفتهن في التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما فضيحة مدينة أكادير عنا ببعيد، وما جرى فيها من استقطاب أولئك الفتيات والنساء وتصويرهن من طرف شبكة من تلك الشبكات الإجرامية الإرهابية وعرضهن في الشبكة العنكبوتية وفي الأقراص، وصارت الأقراص التي تحمل صور فتياتنا ونسائنا عاريات مبتذلات ممتهنات تروج، نسأل الله السلامة والعافية. أين رقابة الوالدين؟ وأين رقابة المؤسسات التعليمية؟ وأين رقابة وزارة الشؤون الإسلامية؟ وأين رقابة وزارة الشباب؟ وأين رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ وأين رقابة وزارة الداخلية؟ لماذا يفتح المجال لهذه الأمور؟ ولا أقصدنا بالرقابة هنا الضرب على أيدي المجرمين ومعاقبتهم أو محاكمتهم، ليس هذا هو القصد، ولكن القصد هو تحصين نسائنا وتحصين مجتمعاتنا من هذه الشرور، واتخاذ الأسباب واتخاذ الوسائل لعلاج هذه الأمور ولمنعها من الأول. أما أن نفسح لها المجال ثم نقول بأننا نحاكم فلان وفلان فهذا من اللعب ومن العبث. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما هذا؟ ترمي به في الماء وتقول له إياك أن تبتل؟ هذا الذي يفعله كثير من المسؤولين، تراهم يشجعون يعني الإباحية في القنوات والإباحية في المؤسسات وفي المراقص وفي الملاهي، ويفتحون أسباب الفاحشة ويشجعون على نشر وسائلها وثقافتها عبر المجلات وعبر الأنشطة المختلفة، ثم يقول نحن سوف نعاقب وسوف نحاسب من فعل ذلك. ينبغي أن نضع حدا للظاهرة قبل استفحالها، وينبغي إذا أردنا وكنا صادقين في إرادة محو هذه الشرور من المجتمع ينبغي أن نقطع أسبابها ونسد وسائلها والذرائع المفضية إليها، سواء منها منتشرة في المدارس بإعدادياتها وبثانوياتها وابتدائياتها وفي الكليات وفي الجامعات، أو منتشرة في الإعلام وفي القنوات، أو منتشرة في غير ذلك من الأنشطة وغير ذلك من المنابر الإعلامية. فزماننا ووقتنا هذا يعرف توجها عالميا لمحاربة العفة، وتنفق على هذا التوجه الأموال الطائلة، ويبذل فيه الإغراء الكبير، وتمارس فيه الضغوط السياسية والاقتصادية وغيرها. وأسست في الأمم المتحدة لجنة خاصة لتحقيق هذا الأمر، ألا وهو محاربة العفة والفضيلة ونشر الفحش والرذيلة، وهي اللجنة المعروفة بمركز المرأة، والتي أسست عام 46 و900 ألف للميلاد. وهذه اللجنة، لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، هذه اللجنة تعقد جلسات بشكل دوري كل سنة لمتابعة الحكومات في تطبيقها لبنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. وهذه الاتفاقيات تعقد لها المؤتمرات والمؤتمرات، بدأوا هذه المؤتمرات من عام 75 و900 ألف للميلاد لما أقاموا مؤتمر نيروبي، وتلاه مؤتمر القاهرة ومؤتمر بكين ومؤتمر نيويورك، وبين هذه مؤتمرات كثيرة كلها مليئة بالتوصيات التي تحث على نشر الفاحشة وتشجع على ذلك وتضغط على الحكومات من أجل تطبيق ذلك. وترى في هذه التوصيات الحث على الحرية الجنسية والأمن الجنسي والاحتياط وحق الشواذ في الزواج وفي ممارسة يعني شرهم، والحق في الممارسة الجنسية الآمنة، وضرورة تأمين الممارسة الجنسية بالتوعية وببيع الوسائل الطبية، وغير ذلك من الأمور التي إذا قرأت صكوك ووثائق تلك التوصيات أخذك صداع الرأس وتمعض الوجه وتمعره لما تراه من الدعوة الصريحة إلى الفاحشة وإلى نبذ العفة ومحاربتها. وآخر ما قام به القوم في هذا الصدد الجلسة 51 للجنة المذكورة، لجنة مركز المرأة، هذه الجلسة التي امتدت من 26 من فبراير إلى 9 من مارس من هذا العام 2007 للميلاد. وكان موضوع هذه الجلسة بحث مسألة القضاء على جميع إشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى، على حد تعبيرهم. موضوع بحث هذه الجلسة يقولون ويزعمون أنه القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد طفلة الأنثى. وإذا أردتم أن تقفوا على بعض مظاهر هذا التمييز والعنف المراد نبذه، فقرأوا مثلا الفقرة 27 والثانية 85 و15 بعد 100 أو 15 بعد 100 والثلاثين بعد 100. هذه الفقرات الأربع تنص على حق الطفلة التي هي دون 18 حقها في تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسيا، وتحث على تعليمها ممارسة الجنس الآمن. نسأل الله السلامة والعافية. أربع فقرات في هذه الجلسة، هذا هو موضوعها، والأمر لأصحاب المؤتمر المزمع عقده والذي هيئ له بهذه الجلسة على أن يخرج أصحابه بتوصيات تعطي الحق للفتاة دون 18 في الحرية الجنسية، وأنها تختار يعني طريقها في ذلك متى وكيف شاءت، ولا حق لأحد في أن يمنعها من ذلك، ومن منعها سواء بالقول أو بالفعل فهذا يعد من العنف ضد طفلة. سبحان ربي العظيم. هم بالأمس القريب يبكون على زواج من هي دون 18، زواج الذي أحله الله وجعله ميثاقا غليظا والذي تتعاون فيه الأسر وتحاط الفتاة بسياج من الأمن ومن المساعدة ومن الإرشاد ومن التعاون، والذي يبني صروح العفة وإلى آخره، هذا غير مرغوب فيه. وتأتي توصيات المؤتمرات الدولية والضغوط من طرف أصحابها عبر الجمعيات النسوية في البلاد الإسلامية من أجل منع زواج من هي دون 18، وتقام القيامة على المدونة. لماذا؟ لأنها تبيح زواج من هي دون 18. والآن يقولون بأن صاحبة 18 سنة فما دونها عندها الحق في ما شاءت من الممارسة الجنسية، حتى تعلموا أن القوم قوم سفهاء مجرمون، وأنه من أخطر ما يكون على الدين والعفة وعلى الطهر، وأن همهم إنما هو نشر الرذيلة وإفساد المجتمعات، وليس همهم هو حق المرأة أو إنصاف المرأة أو رفع التمييز والعنف ضد المرأة. هذه كلها شعارات ترفع من أجل إمرار أخطارهم، فتجدهم يدندنون حول رفع التمييز والعنف ثم يبثون هذه السموم، وهي مقصدهم الأساسي. تقرأ وثائقهم التي تبلغ عشرات الصفحات وتتجاوز 100 صفحة في كثير من الأحيان، وتجد الهدف الأساسي هو الوصول إلى مثل هذا الشر. والفقرة 96 من توصيات هذا الجلسة ينص على حق السحاقيات في الحصول على شركاء من جنسهن، وأن الفتاة إذا اختارت أن تكون لها شريكة من الإناث فلا الحق في ذلك، ولا ينبغي منعها لا على مستوى الأسرة ولا على مستوى الحكومة. انظروا إلى السفه، وانظروا إلى الفحش، وانظروا إلى هذا المسخ. ولا أمرنهم فليبتكن آذال أنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا الشيطان بعينه. وفي المثل الشعبي على ما فيه من النظر وما فيه من تصحيح يقول إذا كان الشيطان فهو هذا، يقول لك الشيطان هو فلان ولا هو فلانة، يقصد به يعني راه بلغ من الشر ومن الخبث لدرجة أنه يستحق يكون هو الشيطان. هكذا يقال في هؤلاء الأشرار. والفقرة الثامنة والأربعون من هذا التقرير تجعل الحرص على عذرية الفتاة من أشكال التمييز ضد الأنثى ومن أنواع الكبت الجنسي لها. يعني كل مرأة وكل فتاة تحرص على يعني عذريتها وكونها عذراء وأنه لا يؤتى فرجها وتحصن فرجها، هذا تجعل هذه الجلسة المجرمة الآثمة تجعله من التمييز ضد الأنثى ومن الكبت الجنسي لها الذي أثنى عليه ربنا ورفع منزلة صاحبته الذي هو تحصيل الفرج، يجعل هؤلاء المجرمون يجعلونه من التمييز ضده ومن كبتها. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تدميرهم في تدبيره. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بطشك واسطواتك. اللهم صلت عليهم كلبا من كلابك. هذه أمور تكاد للمسلمين، وعلى الإسلام وعلى النساء خصوصا أن يكون على وعي كامل وأن يتخذن المواقف الشجاعة والصريحة ضد هذه الأمور، وأن يقومن قومة رجل واحد للدعوة إلى نبذ هذه الشرور ولتحصيل المجتمع منها، وللضغط على وسائل الإعلام وعلى الجهات المسؤولة من أجل إيقاف هذه الشرور وتدفق الشرور على المجتمعات الإسلامية، وعلى من بسط الله يده على أمور المسلمين أن يكون أمينا على هذه الأمة، وأن يبذل الجهود الجبارة لصد هذه الشرور عن بناتنا وعن نسائنا. وسوف يسألون عن ذلك بين يدي الله، وسوف يشهد التاريخ على مواقفهم. هذا غزو خطير وعلماء كاسحة مدمرة للإخلاق وللقيم تقودها أيد خفية للحركة الصهيونية العالمية التي تريد أن تستعبد البشر وأن تضعفهم وأن تستولي على رقابهم فتضعفهم وتستولي عليهم بنشر الفاحشة ونشر الإباحية، والأمة التي ينحصر همها في فرجها وتفسد نساء أمة خاسرة ولا يمكن أن تنتظر منها خيرا. وهؤلاء الذين يصدرون إلينا هذه الشرور كانوا في حروبهم وكانوا في سعيهم لمجدهم وعزهم كانوا يحذرون من هذه الأمور ويوصون قاداتهم ويوصون ساستهم بأن لا يمكن لانتشار الفواحش، ويبين أن سبب للضعف وسبب للخوار وللهوان ولا شك ولا ريب في ذلك. متى يزدهر اقتصادنا ومتى تقوى تكنولوجيتنا ومتى نصل إلى القوة وإلى العز إذا كنا غارقين في أوحال هذه الدنايا وكانت همومنا منحصرة في شهواتنا وفي فروجنا، وكانت نساؤنا غير محصنات لفروجهن غير عفيفات؟ متى نطمع في عز ومتى نطمع في تمكين ومتى نطمع في فلاح؟ لا والله لن نفلح أبدا إذا كنا خاضعين لهذه الشرور منفذين لهذه التوصيات الخبيثة. فهذا مما جاء في هذه الجلسة، وهذا مما يريدون الدعوة إليه. وغدا أو بعد غد سوف تتمخض الجمعيات النسوية في بلدنا، أقصد الجمعيات التي لا تعتز بدين الإسلام ولا تقيم لها وزنا، سوف تتمخض ليلد فكرها المعكوس وتفكيرها المنكوس، تلد لنا لقطاء يدعون إلى هذه التوصيات ويدعون إلى هذه الشرور. نسأل الله السلامة والعافية. وصدق ربنا العظيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال مجاهد: هم الزنات يريدون أن تزنوا كما يزنون، يريدون أن تزنوا كما يزنون. فالله الله في عفتك أيتها المسلمة، الله الله في عفتك أيتها الفتاة، أيتها الأخت، أيتها الأم، حذاري ثم حذاري من الوقوع في شراك وفي شباك هذا الصيد الخبيث. إياك ثم إياك. وأنا أحذرك من الوسائل ولا أحذرك من المقاصد. أنا أعلم أن كل مسلمة عاقلة تأنف بنفسها عن هذه الدنايا، ولكن هؤلاء الأشرار يعرفون كيف يأتون الأمور ويتحايلون ويأكلون العقول. فهذه دعوة إلى التقدم وإلى التفتح، وهذه دعوة إلى التنوير، ويزعمون للفتاة ويرسخون في نفسها أنها لن تكون متقدمة ولن تكون حضارية حتى تتعرى وتتكشف وحتى تتكلم مع هذا ومع هذا، وحتى تترك الكبت، وحتى تترك الماضوية، وحتى تترك الفكر المنغلق. يأتونها من هذه الأبواب حتى إذا استجابت وجدت نفسها تستدرج شيئا فشيئا إلى تلك الأوحال المودية والأحوال المرضية، أعاذنا الله جميعا منها ومن أهلها. وأدعو كل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، أدعوه أن يكون في مستوى المسؤولية، وأن يكون بالمنزلة التي يحمد عاقبتها ويرجو غنيمتها ويسلم من غرمها. أدعو هؤلاء جميعا إلى أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بصد هذه الشرور عن بناتنا وعن أخواتنا وعن أمهاتنا، وأن يكونوا يد واحدة على من أرادهن بسوء وأراد عفتهن بشر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. والشاهد من هذا كله قيمة تحصين الفرج وأهمية المحافظة على العفة، وأنه مما يعظم به قدر المرأة ويعلو به شأنها وتنال به الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم اجعل نساءنا من القانتين، اللهم اجعلهن ممن حصن فروجهن وصدقن بكلمات ربهن وكنا من القانتين. إنك سبحانك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجليل.